مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع حراس الدين وهيئة تحرير الشام يرفضان اتفاق تركيا في إدلب، لكن لأسباب مختلفة. الأول، حراس الدين لمزا بالجولاني يحذر من سيطرة أموال الداعمين على إرادة الجهاديين، والثاني، هيئة تحرير الشام تشكر تركيا ولكن تقرر استئناف القتال. هل هذا عود على بدء عدو مشترك بأهداف مختلفة؟ تنظيم داعش في غرب إفريقيا يقتل زعيمه أبو عبد الله البرناوي. وفي هذه الحلقة نتحدث مع الدكتور بولام بوكارتي، الباحث في معهد توني بلير في لندن والحقوق النيجيري، والدكتور أرون زيلين، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤسس موقع الجهادولوجي الشهير الذي نحبه كثيراً في مرصد الجهادية، ومؤلف كتاب مهم أبناؤكم في خدمتكم، مبعوثو الجهاد التونسي.
مرصد الجهادية.
مساء يوم الثلاثاء 3 آذار، أعلنت قنوات القاعدة والمعنية بالجهاد الشامي عن قرب بث كلمة لأبو همام الشامي زعيم تنظيم حراس الدين في شمال سوريا، لكن تأخر البث حتى إن أحد المتابعين علق في صفحات أنصار القاعدة أن الإعلان حذف من إحدى القنوات. بثت الكلمة ولكن بعد 4 أيام على قناة شام الرباط، الذراع الإعلامية للمجموعة. الكلمة الصوتية بعنوان يا أهل الشام الثبات الثبات، خلاصتها تنظيم حراس الدين سيواصل القتال في شمال سوريا بمعزل عن الاتفاق التركي الروسي الذي أفضى إلى هدنة في إدلب وممر إنساني يخترق المنطقة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام مع بقية الفصائل ومن ضمنها حراس الدين. لكن زعيم التنظيم لم يذكر تركيا أو روسيا أو حتى هيئة تحرير الشام، وإن كان ألمح إلى الأخيرة في أكثر من موقع، فحذر من استحكام أموال الداعمين ووعود الضامنين بإرادة الجهاديين
ومحاولة تحويل وجهة السلاح الموجه ضد النظام المتهاوي إلى سلاح موجه ضد المجاهدين تحت ما يسمى محاربة الإرهاب.
وكرر الخطاب عندما توجه إلى المقاتلين،
وإنكم لتعلمون ما يمر به المجاهدون في الساحة الشامية من فقر وحصار اقتصادي وتضييق مادي، من الذين يسعون جاهدين لإضعافهم وتفكيكهم للقضاء عليهم.
الفقر هذا سببه هيئة تحرير الشام. نتذكر أن القيادي السابق في الهيئة أبو العبد الشداء اتهم الجولاني وأعوانه بالفساد المالي والتقتير على المقاتلين، بالرغم من ملايين الدولارات التي تدخل إلى خزنتهم شهرياً من الدعم الخارجي والضرائب المفروضة على السكان والضرائب المفروضة على البضائع من الممرات الحدودية وشركة البترول وتد. والحقيقة كان لافتاً التقاطع بين كلمة أبو همام الشامي ونشرة النفير التوعوية التي تصدرها بشكل دوري مؤسسة السحاب، الذراع الإعلامية الرسمية للقاعدة. والحقيقة هذه النشرة كانت الشيء الوحيد اللي صدر عن القاعدة الأم، قاعدة الظواهري، خلال الفترة الماضية. سنأتي على هذا لاحقاً. المهم، العدد 32 من النشرة صدر يوم 1 آذار، وفيها دعوة إلى الجهاديين في الشام من دون تخصيص أسماء، إلى نبذ الخلافات من دون تحديد الأطراف، ورفض التفاهمات الدولية من دون ذكر تركيا، وشن حرب استنزاف ضد العدو في كل مكان بما في ذلك مدن وعواصم الدول التي تعتبر العدو. في ردود الفعل حسابات مؤيدة للقاعدة، ونذكر أن حراس الدين يمثلون القاعدة في شمال سوريا، وصفوا الجماعة بأنها مطية الجولاني، وقالوا إنه كان الأولى بأبي همام الشامي الرد على ما قاله الجولاني في مقابلته مع مجموعة الأزمات الدولية. في تلك المقابلة اللي نشرت في 20 فبراير الماضي، قال الجولاني عن حراس الدين إن الهيئة احتوتهم فتحكمت في مناطق عملهم وفي إدارتهم شؤون مقاتليهم. كما طالبوا أبا همام بذكر تركيا صراحة على أساس أنها العدو الأقرب الذي يحتل المحرر. ونذكر أن في أدبيات الجهاديين هناك العدو القريب وهناك العدو البعيد. أحد الحسابات خاطب أبا همام الشامي قائلا: تريد أن تعيد الكرة لتجمع الصادقين الذين وثقوا في اسم القاعدة لتردهم مرة أخرى تحت تصرف الجولاني وعطون. عطون هو كبير شرعي هيئة تحرير الشام. حسابات أخرى مهمة مثل حساب أبو محمد المقدسي نقل كلمة أبو همام لكن من دون تعليق حتى الآن.
مرصد الجهادية.
في نفس الوقت تقريبا ظهر السبت 7 آذار، نشرت هيئة تحرير الشام بيانا بعنوان اتفاق موسكو سراب جديد، وفيه أن هيئة تحرير الشام ترفض الاتفاق الذي وقعته روسيا مع تركيا. في فقرة لافتة تشكر الهيئة الحكومة التركية على ما قالت إنه وقوفها الواضح والداعم للثورة السورية، وكأن الشكر جاء بعذر. فنقرأ: إلا أن تمام العون والإغاثة يكون بإعادتهم، أي المدنيين، إلى بلداتهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا، وأن لا سبيل للتعايش مع النظام السوري. فهل يحيك الجولاني سيناريو جديدا يخالف فيه تركيا؟ لا يبدو. في نهاية يوم السبت نقلت مصادر إعلامية معارضة ومقربة من تركيا أن تركيا ستواصل عملية درع الربيع في شمال سوريا لكن في اتجاه آخر، كما نقلت تحركات تركيا في المنطقة جوا وبرا. فهل اتفقت تركيا وهيئة تحرير الشام على كسر الهدنة؟ لا نعلم. على كل حال، في ردود فعل الجهاديين، ونعود إلى نفس الجماعات المؤيدة للقاعدة، فقد وصفت البيان بأنه نفاق، وقالت: بانت حقيقة الجولاني الذي خرج على الناس بردة الأتراك والفصائل التي تخضع لها. حساب آخر قال: سيقولون انظروا للطالبان، شكرت الدول وكذا، وفي هذا إشارة إلى شكر طالبان الدول التي رعت اتفاقها مع واشنطن الأخير، وكان هذا الشكر محل انتقاد شديد أو على الأقل تحفظ من الجهاديين جماعات وأفراد. على كل حال يتابع الحساب ونحن نقول لهم: طالبان ليست دليلا شرعيا، ولكن إذا اتخذتم من أخطاء الإمارة الإسلامية منهجا لكم وأنتم ما زلتم جماعة صغيرة غير قادرة على الدفاع عن 5% من أراضي المسلمين لوحدكم، فاعلموا أنكم ما زلتم غارقون في أحلام التمكين الوهمي. فما هو رد الشرعيين والجنود على خطاب قيادتهم الجديدة؟ انتهى الاقتباس. ونتوقف عند رابط طالبان هذا والعلاقة بين الجولاني وحراس الدين، الجولاني والقاعدة. توجهت بالسؤال إلى الدكتور أرون زيلن، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومؤسس موقع جيهادولوجي الشهير.
It's a interesting and complicated relationship concerning the fact that Jolani and HTS or Hayat Tahrir al-Sham.
العلاقة مثيرة للاهتمام ومعقدة، فبالرغم من أن الجولاني فك الارتباط مع تنظيم القاعدة، إلا أنهم على الأرض لا يزالون على علاقة مع حراس الدين والتي تمثل القاعدة في سوريا. فكانوا يشنون الهجمات معا في الماضي وكذلك في الشهرين الأخيرين بسبب سوء الأوضاع في إدلب. أعتقد أن الجولاني غير مرتاح للعلاقة لأنه يريد التركيز على المحلي والتخلص من عبء العمليات الخارجية التي تميز فروع القاعدة. لكن في نفس الوقت ثمة علاقة بين الطرفين، وهيئة تحرير الشام تمد حراس الدين بالمال والسلاح. العلاقة معقدة، وأرى أن هيئة تحرير الشام يريدون أن يكونوا مثل طالبان، ليس بالضرورة من الناحية الأيديولوجية، ولكن من حيث تركيز طالبان على القتال الداخلي، فيما القاعدة تركز على العمليات الخارجية. هيئة تحرير الشام تريد أن تبرهن على أنها تحكم محليا وذلك من خلال حكومة الإنقاذ وأنهم معنيون بقتال نظام الأسد وأعداء آخرين في المنطقة مثل داعش والأكراد، فيما يشارك حراس الدين في القتال المحلي وإن رغبوا يستطيعون شن هجمات خارجية. ولهذا رأينا أن أمريكا سدفت حراس الدين في إدلب ولم تسدف هيئة تحرير الشام. إنها مسألة تسدى الانتباه وشبيهة إلى حد ما بما رأيناه في أفغانستان.
وسنعود إلى الدكتور أرون زيلن بعد قليل لنتحدث عن تونس.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
الظواهري غائب تماما، لم يصدر شيء عن القاعدة المركزية، لا عن اليمن ولا عن القاعدة في المغرب التي نعت أحد أهم قياديها أبو عياد التونسي، ولا عن اتفاق طالبان مع واشنطن الذي يبدو أنه يشكل معضلة شرعية لأنصار القاعدة. حساب أبو محمد المقدسي من أهم منظري القاعدة كتب يوم السبت 7 آذار على التليجرام ما يشي بأنه يتمنى أن يكون الاتفاق مناورة من طالبان كي تتمكن أكثر في أفغانستان من دون أن تسقط الجهاد كلية، هكذا جاء في رسالة المقدسي، وحتى تجد الفرصة لمواجهة الأعداء الداخليين بعد انسحاب أوليائهم الخارجيين. ويتحدث عن أن الملا عمر زعيم طالبان الأول كان موافقا على هجمات 11 سبتمبر ضد أمريكا، ويختم: ليست هذه الكلمات لنبش الماضي بل لإعذار الطالبان فيما يمكن إعذارها فيه في الاتفاق الأخير قبل أن نشرع بعذلها أي لومها على ما يخيفنا من بنود الاتفاق. الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب وتعهد طالبان بأن لا تستخدم أفغانستان لشن هجمات خارجية أي منع القاعدة من العمل. ولم يصدر شيء عن القاعدة فيما يتعلق بنبأ تأكيد قتل أبو عياد التونسي الذي رثاه رثاء ملحميا الأسبوع الماضي زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود دروكدال. عما يعنيه فقد التنظيم للرجل تحدثت مرة أخرى مع الدكتور أرون زيلن الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومؤسس موقع جهادولوجي الشهير وصاحب كتاب ضخم وفريد عن الجهاد التونسي. بدأت بسؤاله عن الكتاب. دكتور أرون، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا جزيلا.
عنوان الكتاب Your Sons at Your Service, Tunisia's Missionaries of Jihad. أبناؤكم في خدمتكم مبعوثو الجهاد التونسي، وأتمنى أن تكون الترجمة دقيقة. العنوان غير مألوف دكتور، ما قصته؟
Yes, so your sons are at your service. The first part of it is one of the slogans that the group Ansar al-Sharia.
الجزء الأول من العنوان هو شعار جماعة أنصار الشريعة في تونس في أعقاب ثورة 2011.
أبناكم في خدمتكم.
هكذا كانوا يخاطبون المجتمع المحلي، يقولون: انظروا إننا نفعل ما نفعل نيابة عنكم. وهكذا كانوا يخاطبون أعضاء المجموعة بإيهامهم بأهميتهم وأهمية ما يفعلون. بالنسبة للأعضاء، كان هذا الشعار جزءا من برنامج واسع اتبعوه، فعلى النقيض من جماعات القاعدة التقليدية التي مارست إرهابها وعنفها السري، كانت هذه الجماعة في تونس على الأقل في الفترة الأولى بعد عام 2011 مباشرة تنتهج نهجا غير عنيف وتمارس نشاطات دعوية، وكانت تقوم بأعمال خيرية.
الحقيقة اعتدنا هذا الأمر من الحركات الجهادية، يبدأون بأعمال مجتمعية وخيرية كما رأينا في أنصار الشريعة في اليمن وحتى جبهة النصرة في سوريا. في البدايات كانوا بيوزعوا الخبز من الأفران وكذا، دائما يفعلون هذا قبل أن يمارسوا الإرهاب.
Yes, so one of the things I do in the book is I talk about sort of the lessons learned from what al-Qaeda at least perceived as the failures of Zarqawi in Iraq during the
من الأشياء التي فعلوها والمذكورة في الكتاب هي أنهم استفادوا مما قالت القاعدة إنه فشل الزرقاوي في العراق إبان الغزو الأمريكي، ومن هنا جاء اتباعهم أسلوب الدعوة أولا حتى يتمكنوا في الأرض قبل أن يمارسوا النشاطات الجهادية. في حالة تونس حتى بالرغم من إعلانهم أن هدفهم كان الدعوة، كانوا يقومون بنشاطات أشبه بالحسبة من قبيل الشرطة الأخلاقية ضد من يشرب الكحول في المقاهي أو من يفطر في رمضان، حتى إنهم حاولوا إحراق أضرحة صوفية على اعتبار أنها بدعة. الأمر معقد أكثر من كون تونس أرض دعوة. كانوا يجندون الشباب للقتال في مالي وليبيا وفي سوريا، ولهذا رأينا تونسيين كثيرين هناك بفضل المناخ المنفتح الذي ساد في تونس في أول عامين ونصف بعد الثورة. ولو وجد هذا المناخ في دول عربية أخرى لرأينا مقاتلين من تلك الدول أيضا.
نقرأ في كتابك دكتور عن دور الشهاديين التونسيين في داعش، خاصة ما يتعلق بالخلاف بين تيار الحازميين والبن علي. ما الدور الذي لعبوه؟
إنه رجل دين سعودي اسمه أحمد بن عمر الحازمي، كان يقول بالتفكير المتسلسل وهو أن من يكفر كافرا هو أيضا كافر، وبالتالي يجب أن يزهق دمه. هذا الشخص ذهب إلى تونس في نهاية 2011 ومطلع 2012 وألقى محاضرات قائمة على هذه الفكرة وافتتح معاهد دينية في تونس فترة من الوقت. بعض أعضاء أنصار الشريعة آمنوا بهذه الأفكار وحملوها معهم إلى سوريا وحاولوا تطبيقها في داعش مخالفين بذلك أفكار تركي بن علي، وكان وقتها كبار شرعيي داعش وهو من أصل بحريني وكان درس على يد أبو محمد المقدسي، وقال إن هذه الأفكار شديدة التطرف وغير ضرورية لأنه لا يمكن الكشف عما في قلب إنسان. وقعت صدمات بين أتباع هذا التيار وذاك، ونتج عنها إعدامات في حق من خالفوا البن علي والبغدادية، ومن أهمهم أبو جعفر الحطاب الذي كان شرعيا في أنصار الشريعة ومن ثم شرعيا في داعش، وأبو عمر الكويتي وغيرهما من دول أخرى.
هذا الأسبوع نعى أبو مصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة في المغرب، نعى أبو عياد التونسي زعيم أنصار الشريعة. لأي درجة هذا الرجل مهم؟
I think it's very significant because in many ways he's probably the most important figure in the history of the whole movement just because he was an understudy of Abu Qatada al-Filistini in London when he first started getting
involved. هذا أمر مهم جدا. كان رجل من أهم الشخصيات في التنظيم كله. درس على يد أبو قتادة الفلسطيني في لندن عندما بدأ نشاطه في مطلع التسعينيات، وساهم في بناء شبكات واسعة في أوروبا أدت إلى تشكيل جماعة المقاتلين التونسيين في أفغانستان بعد أن سيطر الطالبان على الحكم في أواخر التسعينيات، كما خطط وجماعته لقتل أحمد شاه مسعود قبل أحداث 11 من سبتمبر، وخطط لهجمات في أوروبا بعد أحداث سبتمبر لكن السلطات الأمنية الأوروبية تصدت لها. كان أحد من ساهم في تشكيل الدروس المستفادة من مرحلة ما بعد الزرقاوي أثناء حبسه في تونس بعد عام 2003، وكان ضمن مجموعة في السجن تخطط لما سيفعلون بمجرد إطلاق سراحهم، وفعلا أطلق سراحهم في 2011 بموجب عفو عام في تونس بعد الثورة، وأعتقد أن هذه كانت خطيئة الثورة. إطلاق سراح السجناء السياسيين أمر ضروري، لكنه لا ينسحب على الجهاديين. كان لابد من إعادة محاكمتهم والتحقق من أن لا خطر منهم، لكنهم أطلقوا سراح 1300 جهادي، منهم 300 قاتلوا في مناطق أفغانستان والعراق والبوسنة والصومال واليمن، وهكذا استفادوا من خبراتهم في بناء جماعتهم في الأشهر اللاحقة.
دكتور أنون، ما الشيء الذي لا يزال يثير فضولك في الساحة الجهادية؟
I think that there's still a ton of information that hasn't been researched and uncovered.
أعتقد أن ثمة حجم هائل من المعلومات لم يتم الوصول إليه بعد. الجميع منشغل اليوم بالأحداث الآنية، لكن ثمة مواد تاريخية تحتاج إلى سبرها من أجل فهم العلاقة بين هذه الجماعات، خاصة مع كل ما يجري في العراق وسوريا ومالي. نعم، نحتاج إلى متابعة الأمور اليومية، لكن من خلال بحثي وعملي على الكتاب عن تونس أدركت أن ثمة علاقات تاريخية هائلة لابد من فهمها حتى نفهم كيف تحولت الأمور بعد 2011. من المهم أن يقوم الباحثون بسبر الماضي حتى نفهم ما يجري اليوم.
دكتور أرن زيلن، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
مع السلامة.
مرصد الجهادية.
ونبقى في إفريقيا. على مدى الأسبوعين الماضيين ترددت أنباء عن حرب داخلية في ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش، أسفرت عن قتل زعيم التنظيم أبو عبد الله البرناوي. والحقيقة تابعت أعماق ذراع داعش الإعلامية نشر أخبار من تلك المنطقة كالمعتاد، لكن لفت أن العدد 224 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ الصادرة يوم الخميس 5 أذار لم تعنون إفريقيا على صفحتها الأولى كما اعتادت على مدى الأسابيع والأشهر الماضية. فما الذي يحدث في داعش غرب إفريقيا؟ تحدثت إلى الدكتور بولامو بوكارتي، الباحث في معهد توني بلير في لندن والحقوقي النيجيري. دكتور بولاما، كنت أول من نقل هذا الخبر، ما الذي حدث؟
Yes, you are right that I broke the news of an internal fight in ISWAP about 10 days ago.
نعم، كنت أول من نقل خبر اقتتال داخلي في ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش قبل حوالي 10 أيام. ومنذ ذلك الوقت أكدت كبرى الصحف النيجيرية هذا الخبر. صحيفة بريميوم تايمز التقت بعدة مصادر على الأرض أكدوا الخبر، وهو أن إدريس البرناوي زعيم التنظيم قتل على أيدي أعوانه، ومعه اثنان من قيادات الصف الأول هما أبو زينب وأبو مريم، وهؤلاء كانوا من كبار مسؤولي التنظيم الذين قادوا التمرد ضد شيكاو في أغسطس 2016 عندما انفصلوا عن بوكو حرام وأسسوا فرع داعش في غرب إفريقيا.
إدريس البرناوي had been killed by his own.
بحسب مصادري، ما حدث هو أن أبو عبد الله البرناوي أو إدريس كما يسمى أيضا حاول أن يطرح سياسة جديدة في التنظيم تلين أسلوب تعاملها مع من تستهدفهم. بموجب هذه السياسة الجديدة يحظر قتل الأسرى من ضباط الجيش وملاحقة الضباط الذين يفرون أثناء الاشتباك معهم، لكن بعض القيادات في التنظيم ومنهم لاوان أبو بكر لم يوافقوا على السياسة الجديدة وتمردوا على قائدهم، الأمر الذي أدى إلى اقتتال داخلي انتهى بأن سيطر أبو بكر على المجموعة وأمر حسب مصادري بإعدام أبو عبد الله البرناوي مع الاثنين الآخرين. الصحيفة النيجيرية تقول إن اثنين آخرين من قادة الصف الأول قتلوا أيضا، وجميعهم من كبار أعضاء مجلس شورى التنظيم، لكن بحسب مصادري فإن القتلى كانوا ثلاثة وليس خمسة.
قبل يومين تقريبا من الخبر بثت داعش فيديو ظهر فيه رجل قالت إنه أبو عبد الله البرناوي، لكن لم يظهر صفة أو وظيفة الرجل، وتساءل باحثون وصحفيون إذا كان هو فعلا زعيم التنظيم. أنت أكدت لي إنه هو نفسه، أين داعش المركزي من كل ما يجري؟
So yes, I confirm to you that Abu Abdullah Al-Barnawi was the leader at that time.
أكدت لك أن الرجل كان فعلا أبو عبد الله البرناوي. أعتقد أن داعش سجلت وبثت الفيديو الذي يظهر فيه أبو عبد الله البرناوي قبل بدء الاقتتال الداخلي بعد أيام من نشر الفيديو. تحققت من مصادر محلية وجهات أمنية أن الذي ظهر فيه كان زعيم التنظيم. الخلاف بدأ بعد نشر الفيديو، لكن لم يتضح بعد ما إذا وافق داعش على الإعدامات كما حدث في الماضي مع مامان نور الذي كان أحد ثلاثة أسسوا بوكو حرام، وكان الرجل الثاني بعد أبو بكر شيكاو. هو وآخرون انفصلوا عن شيكاو في 2016 وأسسوا ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش، لكن رفاقه أعدموه في أغسطس 2018. قبل إعدامه وجهوا إليه ثلاثة هم، قالوا إنه كان يخرب المجموعة وينشر الشائعات، وقالوا إنه كان يعمل أو يتفاوض مع الحكومة النيجيرية في الخفاء. عندما اعتقلوه هرب وانشق وانضم إلى الجيش النيجيري ضدهم. عندما وجهوا له التهم أخبروا داعش بالأمر، وداعش وافق على إعدامه قبل أن ينفذ الحكم في أغسطس 2018. بالنسبة لهذه الحادثة الأخيرة، لا نعرف إذا كان التنظيم الأم علم بخبر أبو عبد الله البرناوي وما إذا أقروا إعدامه. سننتظر ونرى. إذا كان داعش وافق على القتل فسوف يدعم الزعيم الجديد. إذا لم يكونوا على علم بالقتل فقد يدعمون الزعيم الجديد لاوان أبو بكر بالرغم من كل شيء، أو قد يوجهونه إلى التنازل عن الزعامة إلى وال آخر يتم تعيينه. لا ندري أي من هذه الخيارات الثلاثة سيتخذون، وهو ما سنعرفه في الأسابيع أو ربما الأشهر المقبلة.
وماذا نعرف عن الزعيم الجديد؟
We know very little about him.
لا نعرف عنه الكثير. معظم المصادر التي تواصلت معها على الأرض لم تقدم معلومات تذكر ما لم نحصل على صورته. لكن معظم هؤلاء لا يصرحون بأسمائهم الحقيقية، فلا نعرف الاسم الحقيقي لأبو إبراهيم الهاشم القرشي الزعيم الجديد لداعش مثلا. الاسم الحقيقي لأبو مصعب البرناوي كان حبيب، وأبو عبد الله البرناوي ليس الاسم الحقيقي للرجل. لا نعلم إن كان أبو بكر هو اسمه الحقيقي، لابد من الحصول على صورة له ومن ثم نسأل عنه مصادرنا من السكان المحليين لنعرف معلومات عنه.
ماذا يعني دكتور هذا بالنسبة للعلاقة مع شيكاو زعيم بوكو حرام؟
قد يعني هذا أمرين بالنظر إلى الاتجاه الذي سيتخذه الزعيم الجديد. إن صحت التقارير بأن أبو عبد الله وأعوانه قتلوا لأن الزعيم الجديد أراد للتنظيم أن يكون أكثر وحشية، فهذا يعني أننا سنرى سلوكا أكثر وحشية من جانب التنظيم، وأن الأهداف المسموحة بها سوف تتسع، وأنهم سيصبحون مثل أبو بكر شيكاو في إدارتهم أمورهم اليومية. في هذه الحالة قد نرى علاقة جديدة بينهم وبين شيكاو، وربما دمج المجموعتين. لنتذكر أن السبب الرئيسي لانفصالهم عن شيكاو كان قتله المدنيين المسلمين بشكل تعسفي، ولهذا إن بدأت ولاية غرب إفريقيا بقتل المدنيين المسلمين بشكل تعسفي، فإن أسلوب عملياتهم سيشابه شيكاو، وفي هذه الحالة قد نرى تقاربا بين المجموعتين أو على الأقل انخفاضا في مستوى العداء والاقتتال بينهما. لكن إن بقيت ولاية غرب إفريقيا على سلوكها الحالي، فإن شيكاو سيظل ينظر إليهم على أنهم أعداء، وسيقتلون بعضهم البعض، وسيقتلون كل من يتعاون معهم.
دكتور، أنا أحاول أن أفهم حقيقة سياسة اللين هذه ومسألة قتل المدنيين. يعني داعش تقتل المدنيين، هل نفهم أن هذا الفرع مختلف؟
لا أقول إنهم يختلفون عن فروع داعش الأخرى. يجب ألا ننسى أن جماعة ولاية غرب إفريقيا متوحشون أيضا. الفرق الوحيد هو أن تنظيم غرب إفريقيا يقول إنه لا يستهدف المدنيين المسلمين الذين لا يقاتلونهم، لكنهم مثل فروع داعش الأخرى يقتلون كل من يتعامل مع الحكومة، سواء كانت قوات أمنية أو موظفين أو عاملين عاديين وحتى العاملين في منظمات الإغاثة، ويقتلون المدنيين المسلمين ممن يشكون بأنهم يتعاونون مع القوات الأمنية والحكومة النيجيرية. ولنتذكر أنهم لا يفعلون هذا من طيب قلبهم، إنها استراتيجية الحرب لديهم، لأنهم يريدون تجنيد المقاتلين من أبناء المجتمع المحلي، فإن استهدفوا الجميع فلن ينضم إليهم أحد. يحاولون كسب القلوب والعقول وكسب السكان المحليين من أجل دعمهم ودفع الضرائب لهم حتى يستمروا في عنفهم ضد الجيش النيجيري. ثمة أمر آخر علينا أن نتذكره، وهو أن هذه الجماعات التي تدين بالولاء للقاعدة أو داعش لا تعتبر نفسها ممثلا حقيقيا للقاعدة أو داعش، إنها جماعات مستقلة لها أحقاد محلية وأجندة محلية. يختارون أن يتحالفوا مع القاعدة أو داعش حتى يدعموا موقفهم، فيقولوا لمقاتليهم إنهم جزء من جماعة جهادية عالمية، وإنه حتى العرب الذين ظهر الإسلام في أرضهم يدعمون هذه المجموعة العالمية. هم ليسوا دمان يتلقون تعليمات بكل تفاصيل حياتهم من أعلى، ويجب أن نذكر أيضا أن هاتين الجماعتين لا تزالان تقتلان الناس. قبل يومين هاجمت ولاية غرب إفريقيا منطقة في شمال شرق نيجيريا اسمها دابتشي، وقتلت 6 من رجال الشرطة. في نفس اليوم هاجمت جماعة شيكاو منطقة دامببوا في شمال شرق نيجيريا أيضا، وقتلت 6 أشخاص من بينهم 4 جنود. هذا يعني أنه حتى بالرغم من الاقتتال الداخلي والأحقاد المتبادلة بين الجماعتين، لا تزالان ترهبان الأبرياء والجيش.
دكتور بولام أبو كارتي، شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا.
شكرا شكرا، لقاء آخر.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.